هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران والساعة فيها 10 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لكم الآن أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد على علاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع أوروبا. طهران تحث الدول المجاورة لأفغانستان على اتباع مبدأ الحوار مع هذا البلد. والجيش السوري يثبت نقاطه العسكرية في درع البلد في إطار اتفاق التسوية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني ضرورة عدم ارتهان العلاقات الإيرانية الأوروبية لإرادة أحادية، معربا عن تطلع إيران لعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع أوروبا. وانتقد الرئيس في اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الموقف غير البناء للوكالة الذرية، وقال إنه أخل بالمحادثات النووية، كما حذر من غياب حكومة أفغانية شاملة على مستقبل البلد وأمن أوروبا، مشددا على بذل إيران قصارى جهدها لصون حقوق الشعب الأفغاني. ومن جهته أكد ميشيل الرغبة الجادة في تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي مع إيران، مضيفا أننا نرغب في البقاء شريكا صادقا لإيران. حث وزير الخارجية الإيرانية الدول المجاورة لأفغانستان على اتباع مبدأ الحوار في هذا البلد. وأكد حسين بن عبد اللهيان خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان الذي عقد برعاية إسلام أباد أن استخدام القوة العسكرية والتدخل الأجنبي يمثل تكرارا للخطأ الذي شهده هذا البلد في التاريخ المعاصر. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن جدول اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان يتضمن آلية تحقيق لإرادة الشعب الأفغاني من أجل العيش في بلد مستقر وآمن. هذا واستقبل الكثير من دول العالم إعلان طالبان عن تشكيل الحكومة الأفغانية بحذر، وقالت طهران إن الأولوية هي استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان وتحقق إرادة ومطالب شعبها. المزيد في هذا التقرير.
طالبان أعلنت عن حكومة مؤقتة في أفغانستان بعد أن وعدت بتبني نمط حكم أكثر شمولاً، لكن جميع الحقائب الرئيسية أسندت إلى قياديين مخضرمين أساسيين في الجماعة، ما دعا دول العالم إلى استقبال الإعلان عن تشكيل الحكومة بحذر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة قال إن إيران أكدت خلال اجتماع الدول الست الجارة لأفغانستان إن الأولوية هي استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان وتحقق إرادة ومطالب شعبها. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أكد أن أكثر من 500,000 أفغاني نسحوا داخل البلاد هذا العام، وقال إن تجاهل تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان يشكل مخاوف لأصدقاء الشعب الأفغاني. الاتحاد الأوروبي أعلن عن استعداده لمواصلة تقديم مساعدات عاجلة لأفغانستان، وفي الوقت ذاته انتقد الحكومة المؤقتة التي شكلتها طالبان، وقال إن تشكيلة الحكومة لا تمثل التنوع الإثني والديني الغني في البلاد. فرنسا من جانبها أشارت إلى أن أفعال طالبان غير مطابقة مع أقوالها، ورأت أنه لم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي. وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عبر عن قلقه إزاء الحكومة المؤقتة، وأشار إلى أن بلاده على استعداد لمواصلة الاتصالات مع طالبان بهدف السماح لمزيد من الأشخاص بمغادرة البلاد. الصين أبدت استعدادها لمواصلة الاتصالات مع قادة حكومة طالبان الجديدة، ودعت إلى تشكيل حكومة منفتحة وممثلة للجميع، ووصفت تشكيل الحكومة بأنه خطوة ضرورية في إعادة الإعمار. وفي طوكيو قالت الحكومة اليابانية أنها ترقب أفعال طالبان وستبقى على التعاون مع دول أخرى لضمان سلامة مواطنيها في أفغانستان. الولايات المتحدة أعربت عن قلقها بشأن انتماءات وسجلات بعض من اختارتهم طالبان لشغل مناصب حكومية مهمة، وقالت إنها ستحكم على هذه الحكومة بناء على أفعالها وليس من خلال أقوالها.
شاركت جماهير فلسطينية غفيرة في وقفات ومسيرات بالضفة الغربية دعما للأسرى في سجون الاحتلال، وتحولت المسيرات عند حادث حوارة وقرب مدخل بلدة بيتا جنوبية نابلس إلى مواجهات مع الاحتلال. وفي غضون ذلك حملت الجهاد الإسلامي كيان الاحتلال مسؤولية ما يجري بحق الأسرى، ودعت الجماهير للنزول للشوارع ونقاط التماس وإشعال المواجهة في كل الساحات ونقاط الاشتباك مع الاحتلال. في غضون ذلك قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنشر مئات الحواجز داخل الأراضي الفلسطينية عام 48، وشددت إجراءاتها العسكرية والأمنية بهدف القبض على الستة الذين نالوا الحرية من خلال نفق العبور. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في ظل حالة الإرباك الأمني والفضيحة التي وقعت على كيان الاحتلال الإسرائيلي بعملية العبور من سجن جلبوع، ما زالت الصدمة تسيطر على المشهد الإسرائيلي على كافة المستويات الأمنية والسياسية وبالشارع الإسرائيلي الذي يعتبر ما جرى إخفاق وإهمال وفساد بالمنظومة العسكرية المنتفخة بالأقوال والبعيدة عن الأفعال.
إسرائيل تحاول الآن من خلال عمليات الحصار والملاحقة والتفتيش في كل الأراضي الفلسطينية من شمال الضفة إلى جنوبها وفي العمق الفلسطيني في فلسطين التاريخية الانتدابية عام 48، تحاول أن تثبت لجمهورها أنها قادرة على ملاحقة هؤلاء الأسرى والوصول إليهم.
وعمل كيان الاحتلال الإسرائيلي على نشر المئات من حواجزه بكل مكان داخل الأراضي المحتلة عام 48 والقدس، وشدد من إجراءاته الأمنية وانتشار قطعانه بشكل مكثف من المستوطنين داخل البلدة القديمة في محاولة لامتصاص حالة الانكسار والفشل.
دائما بفشوا الغل في الكل الفلسطيني. اليوم انت بتلاقي احنا طبعا في ضيق دائما مستمر، بس اليوم الضيق صار اكبر، اللي فرج المستوطن انه طلع احنا قديش بنكبتهم عشان اليوم حتى يعني في هجمة شرسة على العقارات في القدس، في هجمة شرسة على الطرقات.
ويشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي انكسارا تلو الانكسار بدءا من معركة سيف القدس وصولا إلى عملية العبور الأسرى الستة رغم محاولات المطبعين لإنقاذه من أزماته السياسية والأمنية. منذ اللحظة الأولى من وقوع عملية سجن جلبوع وانتصار الأسرى الستة وتحرير أنفسهم، قام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق بواباته العسكرية الأمنية بالقدس وباقي مدن الضفة الغربية وأيضا بالداخل الفلسطيني، فهو يسعى بكل جهد للحفاظ لما تبقى من ماء الوجه واستعادة منظومته الأمنية التي سقطت.
دخلت وحدات من الجيش السوري إلى منطقة درعا البلد وقامت برفع العلم الوطني، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الحكومة السورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن الوحدات العسكرية والجهات المختصة بدأت بتثبيت بعض النقاط العسكرية وتمشيط المنطقة إذانا بإعلانها خالية من الإرهاب. وكانت عملية تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عشرات المسلحين من درع البلد قد استؤنفت خلال اليومين الماضيين في إطار تنفيذ اتفاق التسوية. وفي اليمن واصل العدوان السعودي الأمريكي غاراته على عدة محافظات يمنية مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات، واستمرت قوى العدوان بخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، واستهدفت بالمدفعية قرية قطابة بالجبلية بمديرية التحيتة والرقوة بمديرية منبه. في غضون ذلك شنت القوات اليمنية المشتركة هجوما واسعا على مواقع قوى العدوان في محيط مدينة مأرب، وحررت مناطق في الجهة الشمالية للمدينة وفرضت سيطرتها على محيط مديرية الجوبة من جهتها الجنوبية. أبرز التطورات الميدانية على الساحة اليمنية نتابعها من خلال هذا التقرير.
معارك هي الأعنف يشهدها محيط مدينة مأرب شمال شرق اليمن. القوات اليمنية شنت هجوما كبيرا على أطراف المدينة وحررت مناطق ومواقع مهمة في المنطقة. وسائل إعلام يمنية قالت إن المعارك في محيط مدينة مأرب والجبهات الجنوبية للمحافظة اشتدت بشكل غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، مضيفة إن قوات الجيش اليمني حققت انتصارات وسيطرت على عدد من المواقع في منطقة رقوان ونخلة وأصبحت على بعد 8 كيلومترات من المدينة في الجهة الشمالية. كما شهدت مديرية الجوبة جنوب المدينة قتالا عنيفا، وسيطرت قوات الجيش اليمني على عدد من المواقع القتالية للعدوان هناك. وقد اعترفت وسائل الإعلام التابعة للسعودية بتقدم الجيش اليمني في مأرب، وذكرت إن القوات التابعة للتحالف أجرت انسحابات أسمتها بالتكتيكية. الطيران السعودي شن أيضا هجمات واسعة على محيط المدينة، حيث قالت مصادر إن الطيران شن عشرات الغارات وإنه حاول منع تقدم الجيش اليمني نحو مدينة مأرب التي تعد المركز الأهم لقوى العدوان وآخر معاقله في المناطق الشمالية اليمنية. وفي السياق نفسه عاد الطيران السعودي لاستهداف مناطق مدنية في محافظة تعز جنوب اليمن، حيث شن عشرات القارات على مطار تعز الدولي وقاعدة طارق بن زياد ومعسكر الدفاع الجوي وجبل أمان ومناطق متعددة في الحوبان ومفرق الذاكرة وخط تعز القاعدة، وأحدثت القارات أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي سياق التدخل الغربي في اليمن، اتهمت صنعاء بريطانيا بتصعيد أعمالها العدوانية، وقالت إن بريطانيا تقوم بالتجسس على شبكات الاتصالات اليمنية انطلاقا من المناطق التي يسيطر عليها تحالف العدوان، مضيفة إن القوات البريطانية تتخذ من المحافظات الجنوبية منطلقا لخدمة أهدافهم الاستعمارية.
قال وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي إن خزين البلاد من جرعات لقاح كورونا بلغ 21 مليون جرعة، وهذا العدد يرتفع تدريجيا. وأضاف عين اللهي أن شحنات لقاح جديدة تضم 8 ملايين جرعة تصل للبلاد اليوم، فيما تصل شحنات أخرى تضم 10 ملايين جرعة الأحد المقبل. وأكد وزير الصحة أن نحو 50 مليون جرعة سوف تصل إلى إيران خلال الأسبوعين القادمين. وأخيرا قال سفير إيران مندوبها الدائم لدى المنظمة الأمم المتحدة أن أمريكا نفذت 1054 تجربة نووية من مجموع 2000 تجربة نووية أجريت في العالم. وفي كلمته خلال الاجتماع بالذكرى السنوية لحظر التجارب النووية في العالم، أشار مجيد تخت روانشي للذكرى 25 للتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للاختبارات النووية، ورحب بتحويل معاهدة حظر الانتشار النووي إلى معاهدة ملزمة، مؤكدا ضرورة إبقاء موضوع نزع السلاح النووي على مقدمة جدول أعمال المجتمع الدولي. إلى هنا ونصل إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد على علاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع أوروبا. طهران تحث الدول المجاورة لأفغانستان على اتباع مبدأ الحوار مع هذا البلد. والجيش السوري يثبت نقاطه العسكرية في درع البلد في إطار اتفاق التسوية. شكرا لكم أعزائي الكرام، كرم المتابعة، والتقيكم رأس الساعة القادمة مع نشرة خبرية مفصلة. كان معكم خالد العبد الله، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بالخير والعافية. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كن معنا ورافقنا. أحبتي، بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 10:18 تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية، عند 10:50 في رحاب كربلاء. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما، عند 11:12 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما، أرض المقاومة عند 12:10 من هدي المنبر الحسيني. هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 12:38. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 12:56 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 1:02. على باب ملك عظيم في الساعة 11:11 عند 11:19 يأتيكم أدب المقاومة. سفينة النجاة تستمعون لها عند 1:39. قسم الأخبار في الساعة 2 تماما يقدم لحضرتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية عند 12:08 يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية،
حيث نتابع تأملاتنا في السينما الإيرانية وما تقدمه من نتاجات في مختلف الأصعدة.
منذ حلقات توقفنا عند المسلسلات التلفزيونية التي أنتجت لتبث في شهر محرم الحرام، وبالطبع فإن لها إشارات مباشرة وغير مباشرة إلى الملحمة الحسينية. وقفتنا في هذه الحلقة عند مسلسل تلفزيوني بعنوان سرزده، أي الفجأة، من إخراج وإنتاج بهادر أسدي، لنتعرف على أجوائه وتقييم الناقدين له من خلال استضافتنا لأحد المهتمين والخبراء في الشأن السينمائي الإيراني.
نعم أحبتنا الكرام، في فقرة نجوم سينمائية نتعرف على الممثل والكاتب السينمائي بهزاد فرهاني، وفي الختام مع أنغام سينمائية، حيث الشارة الختامية لمسلسل سرزادي وهي بصوت المنشد الإيراني مسعود محمد زادة وبتلحين حميد صانع. فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الإخوة والأخوات، مسلسل سرزده أي الفجأة مسلسل إيراني في 10 حلقات، والذي بث عبر القناة الأولى في التلفزيون الإيراني خلال أيام 10:02 من شهر محرم الحرام عام 2020. المسلسل من إنتاج مركز خراسان الرضوية التلفزيوني الذي أثبت من خلال هذا العمل أن تقديم الأعمال الراقية التلفزيونية لم يكن حكرا على مؤسسة التلفزيون في العاصمة، بل إن بإمكان سائر القنوات المحلية في مختلف مراكز إيران أن تنتج أعمالا ومسلسلات تحظى بإعجاب المشاهدين وتحرز شروط الكفاءة والمحتوى، وهذا بطبيعة الحال قد فتح المجال أمام سائر القنوات التلفزيونية المحلية لتبادر نحو إنتاج أعمال ومسلسلات من هذا النمط وبحضور النجوم السينمائيين.
مستمعينا الكرام، يعتبر مسلسل الفجأة ثاني عمل تلفزيوني تم بثه بعد مسلسل بوليسي بعنوان دخترة نرجس، أي ابنة نرجس، عبر شاشة القناة الأولى، وقد كان من إنتاج مركز أذربيجان الغربية بمشاركة ممثلين كبار أمثال محمود باكنيات ومهوش صابركون بسيناريو حظي بإقبال واسع. لقد شارك في أداء أدوار مسلسل فجأة ممثلون كبار، الأمر الذي كان وراء إقبال المشاهدين عليه، وتحديدا يمكن الإشارة إلى حضور الممثل ولاعب كرة القدم السابق المرحوم علي أنصاريان، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بدور ضابط في قوات الشرطة. والممثلة مريم مؤمن التي لفتت الأنظار نحوها إثر أدائها المتميز في مسلسل بانوي عمارات، وقد ظهرت من جديد بعد فترة في مسلسل الفجأة، إذ تمكنت من احتلال مكانتها فيما بين سائر الممثلين، هذا بالإضافة إلى ممثلين أمثال رؤيا مير عالمي، نسيم أدبي، وبهرانج علوي، ورامبود شكرابي.
مستمعين الكرام، لقد شكلت حكاية المسلسل أهم عنصر في نجاحه، وقد تفوقت حتى على حجم وشهرة الممثلين النجوم فيه. تتناول حكاية المسلسل حياة صديقين منذ القدم، كان منافسين للبعض في رياضة المصارعة المحلية والتي تسمى بمصارعة تشوخة، هما رضا والذي أدى دوره المرحوم علي أنصاري، ومنافسه أصلان والذي أدى دوره الممثل بهرنج علوي. بعد مضي أعوام يصبح رضا أحد ضباط الشرطة، أما أصلان انحرف عن جادة الصواب ليتوجه نحو الأعمال غير القانونية وارتكاب الجرائم.
قبل 4 سنوات يتمكن رضا من إلقاء القبض على أصلان، وبعد قضاء فترة السجن يتم إطلاق سراح أصلان، والذي عزم على التوبة وترك أعماله السابقة في الليلة 19 من شهر رمضان المبارك، حيث انتشار جائحة كورونا في إيران. ولكن لم يفلح في ذلك كون أحد زملاء رضا قام بمطاردته منذ أيام، الأمر الذي ينتهي بمواجهة رضا وأصلان من جديد. يذكر أن المسلسل تم إنتاجه ليعرض في أيام شهر رمضان المبارك، إلا أنه بسبب عدد حلقاته المتزايد تقرر أن يبث في أيام شهر محرم الحرام.
نجوم سينمائية.
ابقوا معنا أحبتنا الأفاضل لنتعرف على أحد الممثلين والكتاب السينمائيين في إيران، إنه بهزاد فرهاني، والذي تعرف عليه المشاهدون كثيرا في مختلف الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية التي قام بأداء الأدوار فيها.
ولد الممثل والكاتب بهزاد فرهاني في شتاء عام 1944 في قرية من ضواحي مدينة فرهان العريقة بتاريخها والشامخة بأعلامها من رجال السياسة والفن والأدب. خريج فرع التمثيل والكتابة الدرامية من كلية الفنون الدرامية والحائز على ماجستير مسرح من فرنسا، بدأ بهزاد فرهاني مشواره الفني من التمثيل على خشبة المسرح، ثم دخل دنيا الفن السابع من خلال كتابة السيناريو الأداء المؤثر ودفء الصوت والحس المرهف الذي ينقله إلى المتلقي من اللحظة الأولى من ظهوره جعل فرهان الخيار الأول في أداء أهم الأدوار وأكثرها حساسية في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات. ولذا فإن لبهزاد فرهان حضورا فاعلا في المسرح والدراما والسينما الإيرانية يعود إلى 3 عقود خلت. من أهم الأدوار التي لعبها فرهاني في الدراما الإيرانية هو تمثيله دور معاوية بن أبي سفيان في مسلسل الإمام علي عليه السلام، إذ كان الأنموذج للأداء المثالي في تجسيد الشخصية السلبية لدعم قوة وتأثير الشخصية الإيجابية في القصة. ومع وجود النص المتقن والحوارات العميقة التي رشحت من قلم المخرج والمؤلف الدرامي الإيراني الكبير داود ميرباقري، لكن أداء الممثلين المتقنين لفنهم أمثال بهزاد فرهاني كان له الدور الأول في تخليد مسلسل الإمام علي عليه السلام. وفي ذات السياق كان لبهزاد فرهاني ظهور آخر في دعم دور البطولة في النص الدرامي والتأثير الأول في إبراز الشخصية الإيجابية، وهو في مسلسل إبراهيم خليل الله للمخرج والكاتب محمد رضا ورزي، إذ كان بهزاد فرهاني يجسد شخصية آزر عم النبي إبراهيم عليه السلام، فكان التجسيد الأمثل لسلبية وسواد شخصية عابد الأصنام المشرك، فنجح في إبراز إيجابية ونصاعة شخصية أبي الأنبياء إبراهيم الخليل سلام الله عليه.
أضواء على السينما الإيرانية
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
بكم من جديد لمتابعة الحديث حول مسلسل سرزده. يلفت المراقبون والمتابعون للشأن السينمائي إلى أن موضوع القرابة والصداقة التي تكون أحيانا بين أفراد الشرطة والمجرمين لم يتم تناوله في الأعمال التلفزيونية سابقا، وهو موضوع يكشف من جانب عن المهام التي يتحملها الشرطي في أداء واجبه في محاربة الجناة والمجرمين، ومن جانب آخر يكشف عن حالة الصراع التي يعيشها للتغلب على مشاعره وأحاسيسه عندما يكون الجاني والمجرم أحد أقربائه أو صديقه الحميم السابق.
أيها الأكارم، يقول مخرج المسلسل ومنتجه السيد بهادر أسدي بشأن ميزات سيناريو مسلسل الفجأة بقلم زاميات سعدون ديان عن سائر أعماله: لقد تم تأليف سيناريو هذا العمل سابقا تحت عنوان مرثية، لقد كان الكاتب يرافقني دوما خلال عملية الإخراج ولم نقم بممارسة أي تغيير دون استشارته سوى تغييرات بسيطة تدخل ضمن صلاحيات المخرج. هذا ويذكر أن زامياد سعدون ديان سبق وأن قام بتأليف سيناريوهات أفلام شهيرة مثل سقوط ملاك، بنات حواء وآمين.
يصرح المخرج والمنتج بهادر أسدي بخصوص علاقة المسلسل بأجواء شهر محرم الحرام قائلاً: إن المواقف في واقعة كربلاء كلها مؤثرة، إلا أنه بالنسبة لي فقد تأثرت بموقف التوبة النصوح الذي جسده الحر بن يزيد الرياحي، وكيف أنه عاد إلى أحضان الإمام الحسين عليه السلام وانتهت حياته بالشهادة في سبيل الله ومع أصحاب الإمام بعد أن كان هو السبب في إغلاق الطريق أمام سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. لقد كان هذا الموقف العظيم سببا لتكوين فكرة المسلسل، توبة يصل إليها أصلان بطل المسلسل بكل صدق وإيمان بعد أن تظاهر سابقا بالتوبة رياءً.
أيها الأكارم، كما أشرنا فإن مسلسل الفجأة أي سارزاديه تم إنتاجه في مركز خراسان الرضوية التلفزيوني، وبالمقارنة مع الأعمال والمسلسلات الأخرى التي تنتجها المراكز المحلية اعتبره المراقبون والناقدون عملا متميزا. ولكن السؤال المطروح، ما هي العوامل التي ساهمت في هذا التفوق، وكيف يمكن توزيع الإمكانيات على مختلف المراكز المحلية لتقوم بدورها في إنتاج الأعمال المرموقة؟ هذا موضوع الحوار التالي مع ضيف البرنامج، نستمع معا إليه.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الخبير السينمائي الأستاذ ليث جعفر. أستاذ، مسلسل الفجأة أي سرزدة تم إنتاجه في مركز خراسان الرضوية التلفزيوني، وإذا أردنا أن نقارنه مع الأعمال والمسلسلات الأخرى التي تنتجها المراكز المحلية اعتبره المراقبون والناقدون عملا متميزا، برأيكم ما هي العوامل التي ساهمت في هذا التفوق، وكيف يمكن توزيع الإمكانيات على مختلف المراكز المحلية لتقوم بدورها في إنتاج الأعمال المرموقة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عموما كل شعب وكل بلد إذا أراد التطور والتوسع في كل مجال عليه في البداية أن يكتشف الطاقات الشبابية المبدعة في ذلك المجال. في مجال السينما في إيران اتحادات سينما الشباب منتشرة في إيران وكل مدن إيران، وهذه الاتحادات تكتشف الطاقات الشبابية والأفكار الشبابية السينمائية وتدعمهم بمبالغ ليستطيعوا أن ينتجوا فيلمهم القصير، وعادة ما هناك دعم للطاقات التي تتميز بإنتاجاتها، تنتج أفلام تصل إلى حد الطويل، نصف طويل أمثال ذلك. والمجال الثاني المسموح والمفتوح للشباب أيضا هو مجال المهرجانات، مهرجانات السينما والأعمال الفنية وحتى على مستوى الأعمال الإعلامية أيضا موجود لله الحمد، ويشارك الشباب في هذه المهرجانات. وعلى مستوى المهرجانات المحترفة كمثل مهرجان رشد وأفلام أطفال الذي هو يقام بالمناسبة أيضا في مدينة أصفهان، هناك حضور ملفت في هذا المهرجان من قبل الفنانين الإيرانيين والأجانب. خارج نطاق العاصمة في إيران كنشاط لسينمائيين ولفنانين شباب يتم اكتشافهم من خلال اتحاد سينما الشباب، وهم يقدمون آراء وأفكار وسيناريوهات لأفلام قصيرة ينتجون منها ومن يتفوق فيهم ويكون فيه إمكانية وموهبة جيدة وعالية يدعم لإنتاج أفلام أكثر وأطول زمنياً، وهكذا يتطور الشباب. ومنهم من يدخل في مجال الإنتاج الحرفي على مستوى وسط الإذاعة والتلفزيون، تجون أعمال جدا مهمة. خلال هذا النشاط وعبر السنين، خلال 40 سنة من بعد الثورة، تم اكتشاف طاقات في مراكز المحافظات المختلفة وأنتجت مسلسلات جدا مهمة ومرهوبة. مثلا أول مسلسل في قصة عاشوراء وواقعة عاشوراء التي يتلهف لها المخاطب الإيراني والأجنبي أيضا أنتج في مركز خراسان الذي أشرت إليه، كان مسلسل سارزاديه، مسلسل رواية عشق والذي دبلج للغة العربية وتم بثه على القنوات الإيرانية الناطقة باللغة العربية كالكوثر وآيسين، دبلج وكان اسمه رحلة العاشق إلى المعشوق. هذا المسلسل وتميز جدا جدا من خلال إنتاج عمل التاريخ وتقديم طاقات وتعريفها إلى الجو الفني مثل المخرجين والممثلين.
نعم، عفوا يعني أستاذ ليث، هاي هي كل العوامل التي أدت إلى نجاح هذا المسلسل الذي أنتج في خراسان، أم هناك عوامل أخرى؟
يعني العوامل عموما إن كانت في مركز خراسان أو في مراكز أخرى يمكن ترخيصها في 3 نقاط، هو دعم اتحادات سينما الشباب، ثانيا تقديم الدعم للشباب خلال دوائر وزارة الثقافة المنتشرة في كل أنحاء إيران وفي كل مدن إيران، ممكن أن تدعم الطاقات الشبابية، أن تدعم الطاقات الفنية في مجال خصوصا السينما والمسرح، ومن هذا الدعم يمكن اكتشاف الطاقات التي تذهب إليها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتعطيهم الداعي لتقديم أفكارهم وتحويل أفكارهم إلى مسلسلات مهمة. كيف نقطة ثالثة أنا أعرف في خدمتكم مسألة القطاع الخاص. الآن تاج الأعمال الدرامية في القطاع الخاص جدا قوية ومهمة، وهي الآن تكتسح حتى الفضائيات. هذا القطاع الخاص الذي هو كل هذه المسلسلات والأعمال السينمائية تجمد خلال القطاع الخاص، ممكن توجيه القطاع الخاص للطاقات الموجودة في المدن، في مركز خراسان، في مركز أصفهان، في مركز فارس، دعم هذه الطاقات من خلال القطاع الخاص وتوجيه القطاع الخاص نحوها. إذا كان هناك هذا الدعم، بالتأكيد الطاقات الموجودة في المدن الأخرى وفي المحافظات سيتوجه لها الدعم المالي، وسيتم اكتشاف طاقات جدا مهمة كما تم اكتشافها فيما مضى، وانتجت مسلسلات جدا مهمة مثل مسلسل كان يا ما كان. مسلسل كان يا ما كان شاهده كل المشاهدين الإيرانيين وحتى المشاهد العربي من خلال مسلسل هذا المسلسل، وكان إنتاج لمركز شيراز مدينة محافظة فارس. مدينة شيراز أيضا فيها طاقات جدا مهمة، ومنها كان الراحل أحمد خاجوي المخرج الكبير الذي أنتج مسلسل كان يا مكان.
أحسنتم، شكرا جزيلا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، حفظك الباري ورعا.
أحبتنا الأفاضل، كنتم مع المقابلة التي أعدتها الزميلة سعدية الشيبي مع ضيفي برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
مستمعين الأحبة، من النقاط السلبية التي أخذت على المسلسل تغيير الألوان الظاهرة في وجوه النساء، النقطة التي كانت نتيجة استخدام الكاميرا بتقنية تصوير الأبيض والأسود، وقد غطى هذا الضعف على مضمون المسلسل والسيناريو القوي له لدى بعض الناقدين. فيما يلي نلقي نظرة سريعة إلى أهم الأدوار في مسلسل سرزده أي الفجأة. بهرنج علوي بدور أصلان، وهو صديق قديم لرضا وشقيق روحانجيز وأرس وصديق ستار. المرحوم علي أنصاريان لاعب كرة القدم السابق في فريق بيرسبوليس بدور رضا نائب صديق أرسلان القديم، وهو يقوم بأداء دور رائد في الشرطة، وهو زوج إيران وشقيق بشرى نائب بأداء الممثلة كيمياء خلج.
الممثلة نسيم أدبي بدور روحانجيز شقيقة أصلان وأرس، رؤيا ميرعلمي بدور إيران زوجة رضا نايب، رحيم نوروزي بدور ستار صديق أصلان وأرس، رامبوت شكرابي بدور آرش أحد الضباط في الشرطة وزميل رضا نايب وصديق أمير علي وحنيف، مريم مؤمن بدور باريناز وخطيبة أرس بأداء الممثل أمير بهادر أورعي.
بالرغم من تصوير المسلسل في مدينة مشهد المقدسة، إلا أنه لم يتناول وبحسب النقاد معالم المدينة، حتى اللقطات التي تم تصويرها داخل العتبة الرضوية إلا أنها لم تصور موقف الدعاء والمناجات لشخصية روحانجيز في حرم الإمام الرضا عليه السلام. أو مثلا، فإن المشهد الذي يطلب أصلان من رضا أن يأخذه إلى الحرم الشريف ليزور الإمام مرة أخرى ويبث بشكواه إليه، لم يتم تصوير الحرم بالشكل المطلوب سوى مقطع قصير يصور منارات الحرم دون القبة المباركة. ولكن بشكل عام يمكن القول أن المسلسل استطاع أن ينقل المشاهد إلى أجواء مدينة مشهد المقدسة وحرم الإمام الرضا عليه السلام، والذي كان حين تسجيل المسلسل مغلقا إثر جائحة كورونا. وبالطبع هذا يعود إلى أجواء تصوير المسلسل، حيث تم في أجواء انتشار الجائحة والذي فرض إغلاق الحرم الشريف، الأمر الذي مارس تأثيراته على سياق تسجيل المسلسل، بحيث تم تسجيل 90% من مشاهده داخل الفندق.
النقطة الأخرى التي لفت إليها المخرج هي أن المتهم ووفقاً للقانون لا يسمح له بدخول الحرم إلا أن المخرج وحرصاً منه على إظهار جهود قوات الشرطة وتعاطفهم مع حالات الندامة الصادقة قام بهذا الشكل من التصوير لتوفير المجال أمام أصلان للتزود بالمعرفة ببركة الإمام، وعقد العزم جديا على ترك جرائمه.
من الموارد التي أخذت على المسلسل هو عدم استدعاء الممثلين المحليين لأداء الأدوار والاكتفاء بالممثلين في العاصمة طهران الذين يحظون بشهرة أكبر. فبالرغم من حرص المخرج الشديد لدعوة الممثلين المحليين لأداء الدور في المسلسل، إلا أنه أوعز سبب هذه الإشكالية إلى أذواق مدراء مؤسسة التلفزيون الرسمي الرافضة لحضور ممثلين غير مشهورين والتعليمات التي أصدروها بهذا الصدد، وهذا أمر يرفضه حتى الكثير من النجوم في السينما، بل إنهم يدعون إلى اكتشاف المواهب الجديدة وتطويرها وهي كثيرة في مختلف المحافظات الإيرانية، إذ ينبغي توفير الأرضية اللازمة لهم لبروز طاقاتهم وسطوع نجمهم بالمستقبل.
مستمعينا الأفاضل، لقد كان من المقرر أن يكون اسم المسلسل ميراث مرضية عندما كان من المقرر أن يتم بثه في شهر رمضان، ولكن بعد تأكيد قرار بثه في شهر محرم الحرام ارتأى المخرج أن يغير اسم الفيلم إلى سارزاده أي الفجأة ليمنع من الكشف المبكر لرواية المسلسل. ينتهي المسلسل في حلقته الأخيرة بلقطات معنوية وبنغمة معروفة في الأوساط الإيرانية والتي هي عبارة عن مشاعر جياشة لدى الزائر بعد أن يوفق لزيارة الإمام، وها هو يناجي الإمام بكلمات الحب والتوسل، كما يجد المشاهد مشهدا مؤثرا يحكي منتهى الحب والولاء لشخصيتين رئيستين في المسلسل.
مستمعين الأحبة، من الإيجابيات التي ذكرت لهذا المسلسل هو اهتمامه بموضوع جائحة كورونا والذي تم إلحاقه بسيناريو المسلسل فيما بعد. فقد تناول المخرج هذا الموضوع ضمن قصة فرعية أصبحت جذابة وفي محلها، أما مفادها ورسالتها هي عندما يتم استغلال هذه الجائحة وتداعياتها. لم يكن مسلسل فجأة بحلقات عديدة تؤهله لإيصال الرسالة بشكل المطلوب، فإن كان المسلسل وبحسب المهتمين يتم إنتاجه بعدد حلقات أكثر لكان بإمكانه الحديث بتفصيل أكبر وإعطاء ما يستحقه من الاهتمام.
أنغام سينمائية.
أجل أيها الكرام، محطتنا الأخيرة نخصصها للاستماع إلى الشارة الختامية لمسلسل سارزاده أي الفجأة بصوت المنشد الإيراني مسعود محمد زادة وبتلحين حميد صانع. نستمع معا إلى هذه الأنشودة مع ترجمتها إلى العربية.
توبه نمی کردم اگه مقصد من نمی شدی، نقطه پایان عمر فرصه زدن نمی شدی. قد شدم از یک فصل تن فرصی حق من نبود، سر زده اومدم ولی مسیر من روشن نبود. قفص شکست و بغض نه، من تو خودم زندونیم، بارون نمیباره ولی من ابری و بارونیم.
ما كنت لأتوب إن لم أجدك في طريقي، إذ أصبحت نقطة الختام لحياة مليئة بالتسول. لقد تجاوزت مرحلة مرة فلم يكن حقي أن يرثى علي، وجدت الطريق فجأة ولكنه ما زال غامضا. لقد انكسرت القيود إلا أني ما زلت أتبع هواي، لا يهطل المطر ولكن حالي مليئة بالغيوم السوداء.
وقت الدلام الزندگي درد و دل شور پره، وقتی به یک نگاه تو گناه من خط میخوره. نگاه تو از من نگیر، یادت چراغ راهمه. وقتی به تو فکر میکنم غریبه میشم با همه. توبه نمیکردم اگه مقصد من نمی شدی، نقطه پایان فرصه زدن نمی شدی. بد شدم از یک فصل تر فرصی حق من نبود، سر زده اومدم ولی مسیر من روشن نبود.
عندما يكون قلبي مليئا بالآلام والهواجس، عندما تمحو ذنوبي بنظرة منك، فلا تبخل علي بنظرتك الحانية، فذكرك مصباح طريقي. عندما أفكر فيك أصبح غريبا مع الجميع.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، إنه من الملفت للنظر والعجيب في نفس الوقت أن بعض من انطلقوا إلى كربلاء من الكوفة كانوا قد اصطحبوا معهم عوائلهم، وهي عملية ثقيلة وشديدة الوطأة على الملتحق، إذ يترتب عليها مخاطر كبيرة لا تهون، وقد لا تضمن سلامة الوصول وتأكيد الإسهام في النصرة، غير أنهم كانوا على كفاءة وقوة ومراس وبأس، بحيث لم يبالوا بشنائع العدو ولم يكترثوا لأساليبه التعسفية. وكان أبرز شخصية مجاهدة رافقها أعضاء العائلة حتى الخادمة البطل العقائدي مسلم بن عوسجة الأسدي وعبد الله بن عمير الكلبي، الذي أخبر زوجته بأنه عازم على نصرة الحسين وقد أزمع الخروج من الكوفة، فما أن سمعت حتى تلهفت وعقبت بقولها: أصبت أصاب الله بك أرشد أمورك، افعل وأخرجني معك. ثم كان الخروج ليلا تحت جنح الظلام، وهي أم وهب، ووهب الكلبي لابد أنه ولدها، إذ كان من ضمن أنصار الحسين عليه السلام، ولعله خرج مع والده ووالدته. كما أن جنادة بن الحارث الأنصاري هو الآخر خرج مع عائلته ووصل إلى جبهة الثورة، حتى أنه عندما استشهد قامت زوجته بتحريض ولدها عمرو وسلحته فانطلق للمعركة بعد إذن الإمام. وهكذا أيها الإخوة، التحق هؤلاء ودافعهم ومحركهم الفعال كامن في داخلهم، وباعثهم الوحيد الروح الإيمانية النادرة المثيل البعيدة التشبيه والتي لا نظير لها، حدث بهم ذواتهم بلا تردد أو جبن وبلا إغراء مسبق أو إكراه لنصرة أكرم سيد و إمام. وهناك ثمت بواسل من شيعة الكوفة أهل البصائر والإخلاص، كانوا في حيرة من الأمر، وفكروا مليا بكيفية الالتحاق بإمام الأمة وسيدها المعظم، ورأوا بادئ الأمر أن الخروج من الكوفة إلى كربلاء أمر يعرض للهلاك أو يحول دون بلوغ النصرة ونيل الهدف، فاختار كل منهم على انفراد أو معه نصير ثان أن ينضم في صفوف الجيش المجهز لحرب الحسين عليه السلام، حتى إذا ما وصلوا كربلاء وقابلوا جبهة الأنصار النبلاء وقائدهم الأغر، تلمسوا الفرصة الكفيلة بسلامة هدفهم ووصولهم إلى معسكر الحق. وهكذا كان، وقد تم ذلك على ما يرام، وكان منهم أصحاب الأسماء التالية: ضرغامة بن مالك، وقاسم بن حبيب الأسدي، ونعمان بن عمرو الراسبي وأخوه الحلاس، ومالك بن عبد الجابري، وسيف بن الحارث بن سريع الجابري وهما الجابريان، ومسعود بن الحجاج وولده عبد الرحمن بن مسعود، ثم عمار بن أبي سلامة الدالاني الذي مر ذكره في الحلقة الماضية، إذ حاول اغتيال ابن زياد في منطقة النخيلة، لكن ابن زياد كان قد أحاط نفسه بجلاوزته وجلديه من بين يديه، مما اضطر عمارا إلى السير مع الجند في الكتائب التي جهزها العدو، حتى إذا ما سنحت الفرصة قفز من معسكر العبودية إلى جبهة الحرية. إذن فأولئك وغيرهم قد استخدموا الكتائب العسكرية الضالة مطية لهم توصلهم إلى حيث الحسين عليه السلام سيد الأحرار وقائد الثوار. ولا شك بأن هذه العملية آنذاك خطيرة ورهيبة لا يقدم عليها إلا من امتحن الله تبارك وتعالى قلبه للإيمان، فليس يسيرا أن ينقل فرد ما خطى فرسه من معسكر إلى آخر في وضح النهار أو تحت جنح الظلام الدامس في الليل، لولا الدافع الداخلي الحبيس ولولا القوة العقيدية والإيمانية المنفعلة التي تحتاج إلى التنفيس، ولا غير ركوب الجهاد المرير من منفس لها أبدا. فقد انسلوا سرا وانفصلوا علنا حتى بلغوا مخيمات ذوي الحق الرسالي، وكلهم تحد للحكم الفاسد وتحد للوجود الأموي ككل. وبقي في الجيش الأموي عدد مما ينتظرون الساعات الأخيرة ليروا إلى أي حد يبلغ الانحراف كيما يبادروا بالانطلاق نحو الحسين، وسنذكرهم في حلقات قادمة إن شاء الله. بهذا إخوتنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.